بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح المختصر المفيد لمهمات التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن علي الصيقل حفظه الله تعالى بجامع عبد المحسن نيف الحربي بحي الفيصلية بحفر الباطن، ضمن فعاليات دورة الإمام عبد العزيز بن باز الشرعية الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
نراجع بعض ما أخذناه اليوم الدرس السابق. فمر معنا مراتب الدين، وقلنا أن مراتب الدين عددها والدليل على هذه المراتب من يعرف؟ حديث جبريل. حديث جبريل، أحسنت. وقلنا معنى الإسلام المرتبة الأولى تعريف كامل، أحسنت، والبراءة من الشرك وأهله. كذلك التعريف الإيمان نعم نعم من يعطينا كمان إجابة مكتملة؟ قول وعمل واعتقاد. قول وعمل واعتقاد. مراتب القدر أحسنت. وقلنا الإحسان مرتبة واحدة وله درجتان، الأولى أحسنت. الفصل الثاني أخذنا معنى التوحيد، قلنا معنى التوحيد في الشرع والأسماء والصفات، وتعريف الربوبية لا غيرك إفراد الله جل وعلا بأفعاله، مثل والدليل غيره. نعم، هذا قول المشركين، هذا قول المشركين، لكن نريد الدليل على أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر. أحسنت، ألا له الخلق والأمر، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. وتوحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بالعبادة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وتعريف العبادة نعم. فقلنا لكم أن المشركين الأوائل كانوا يقرون بالربوبية، أثبت الله جل وعلا لهم أنهم يقرون بالربوبية. دليل ذلك وأن هذا الأمر لم ينفعهم، إقرارهم بالربوبية لم ينفعهم. لماذا؟ ها؟ لأنهم نعم ما عبدوا الله جل وعلا بالتوحيد، أو لم يفردوا الله بالعبادة، أو أشركوا مع الله جل وعلا. نعم
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله، قال المؤلف وفقه الله في مؤلفه المختصر المفيد في مهمات التوحيد. الفصل الثالث، تعريف الشهادتين وأركانها وشروطها ونواقضها. اعلم رحمني الله وإياك أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي أول شيء دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
نعم، معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، كلاهما بنفس المعنى. لا معبود حق إلا الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلو قال قائل معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هل يصح هذا المعنى؟ لماذا؟ أليس الله هو الخالق؟ هاي. نعم يعني عرف الألوهية بالربوبية وصحيح لا خالق إلا الله، لكن هذا ليس هو تعريف لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله أو لا معبود حق إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم.
ولذلك يجب على كل مسلم، كل مسلم في هذه الدنيا أن يعرف معنى لا إله إلا الله، لأن من شروطها العلم كما سيأتي معنا، من شروطها العلم. فلا يصح ولا يقبل من مسلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله. واليوم كثير من الناس تسأله لا يعرف، بل بعضهم يقول لا خالق إلا الله أو لا رب إلا الله وغير ذلك من التعريف الغير صحيحة. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. نعم
أحسن الله إليكم. ولهذه الكلمة العظيمة ركنان، نفي وإثبات. أما النفي لا إله نفي جميع المعبودات والآلهة، وأما الإثبات إلا الله إثبات العبادة بحق لله وحده.
نعم، اشتملت كلمة التوحيد على النفي والإثبات وهما ركنا لا إله إلا الله. فالنفي لا إله نفي جميع الآلهة، نفي جميع الآلهة، إلا الله إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. إذن أركان لا إله إلا الله اثنان، نفي وإثبات، نفي وإثبات، نفي جميع الآلهة إلا الله، إثبات أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. وشروطها ثمانية، وهي: الأول العلم، الثاني اليقين، الثالث الإخلاص، الرابع المحبة، الخامس الانقياد، السادس الصدق، السابع القبول، الثامن الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت.
نعم، هذه كذلك شروط لا إله إلا الله، وهذه لا بد أن طالب العلم يحفظ مثل هذه المسائل، أركان لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها، لا بد لطالب العلم أن يحفظ هذه الأمور. فهنا شروط لا إله ثمانية، وهي العلم واليقين والإخلاص والقبول والصدق، ها،
محبة، محبة والانقياد،
والمحبة
والانقياد،
والانقياد،
الكفر،
والكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت. نعم.
أحسن الله إليكم. ومعنى هذه الشروط: الأول العلم، أن تعرف معناها وأن معناها لا معبود حق إلا الله. الثاني اليقين، أن تكون مؤمنا بذلك بدون شك أنه لا معبود بحق إلا الله. الثالث الإخلاص، إخلاص العبادة لله وحده. الرابع المحبة، محبة الله عز وجل محبة صادقة ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. الخامس الصدق، أن تكون صادقا في ذلك بخلاف المنافقين فإنهم يكذبون، أما المؤمن يقولها صادقا أنه لا معبود بحق إلا الله. السادس الانقياد، تنقاد لما دلت عليه في إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه وأداء الفرائض التي شرع الله لك من الأوامر وترك النواهي عن محبة وانقياد. السابع القبول، تقبل ما جاء به الشرع ولا ترده، وتقبل ما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلاص ولا ترده. الثامن ولا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والمعنى أن تعتقد بطلانها وتتبرأ منها وتؤمن بأن الله المعبود الحق وأن ما عبده الناس من دون الله باطل فتكفر به وتتبرأ منه.
نعم، هذه العقيدة التي يجب عليه كل مسلم، أن تعتقد بطلانها وتتبرأ منها وتؤمن بأن الله جل وعلا هو المعبود الحق وأن ما عبده الناس من دون الله باطل فتكفر به وتتبرأ منه. نعم.
أحسن الله إليكم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتقضي هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم، هذا هو الشق الثاني من الشهادتين، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن تشهد عن علم ويقين وحق أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين. وتقتضي هذه الشهادة أربعة أمور: الأول طاعته فيما أمر، والثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر، والثالث تصديقه فيما أخبر، والرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع، فلا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. نواقض الإسلام.
نعم، هذه كذلك نواقض الإسلام أو نواقض لا إله إلا الله. والنواقض جمع ناقض، والناقض يفسد الشيء ويبطله، يفسد الشيء ويبطله. وهذه النواقض بمعنى أن الإنسان ينتقل من الإسلام إلى الكفر، ينتقل من الإسلام إلى الكفر. فإذا أتى بناقض من هذه النواقض فقد فسد إسلامه وانتقل من الإسلام إلى الكفر. نعم،
أحسن الله إليكم. نواقض الإسلام، وهذه النواقض ذكرها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعا، وهي 10 نواقض.
نعم، وقد تكون أكثر من ذلك، لكن هذه أهم النواقض، هذه أهم النواقض التي تنقض الإسلام.
أحسن الله إليكم، وهي 10 نواقض. الناقض الأول الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم.
نعم، هذا الناقض الأول من نواقض الإسلام، الشرك في عبادة الله جل وعلا، وهذا شرك عام، شرك عام، ومن أتى بهذا الناقض فقد كفر بالإجماع، فقد كفر بالإجماع. وهنا المصنف رحمه الله تعالى أتى بدليلين. الدليل الأول حكمه في الدنيا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والثاني حكمه في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن للظالمين من أنصار. فهذا هو الشرك العام، وهو أول ناقض من نواقض الإسلام.
أحسن الله إليكم. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا.
نعم، هذه صورة أخرى كذلك من صور الشرك. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، يعني يسألهم أن يشفعوا له عند الله جل وعلا، يريد الله جل وعلا لكنه يجعل بينه وبينه وسائط. فهذا دون الأول الشرك العام، لكنه ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
نعم، وهذا شامل لجميع الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم. قال: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني الإنسان يقول والله اليهود أصحاب ديانة سماوية كما يقولون، وأن لهم شريعة ويعبدون الله كما نعبده، تسمعون هذا الكلام؟ هذا يخشى عليه، لأن هذا أتى بناقض من نواقض الإسلام. واليهود والنصارى قد كفرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز ولعنهم. فمن شك في كفر الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الملاحدة فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. الناقض الرابع من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
كذلك الذين يفضلون حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أن حكم النبي هو أفضل، ولو قال أنه أفضل، لكنه يفضلون هذا الحكم في التعامل، فيقدمونه على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا ناقض كذلك من نواقض الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، لأن هذا البغض ينافي الإيمان، هذا البغض ينافي الإيمان، ولأن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان، أصل الإيمان. فمن أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به، طالما أنه أبغض هذا الأمر ولو عمل به، فقد أتى بناقض من نواقض الإسلام.
أحسن الله إليكم. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، بشيء من دين الإسلام، صغيرا كان أو كبيرا، بأي شيء استهزأ به واستخف به فقد كفر. وساق المصنف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه التي حصلت في القصة التي حصلت في تبوك، في غزوة تبوك، ممن كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لم نرى مثل قرائنا هؤلاء، وهم يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فسمعهم عوف بن مالك رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بكفرهم، لأنهم استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم.
أحسن الله إليكم. الناقض السابع: السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم، السحر وهو عزائم وعقد وأدوية تمرض الأبدان وتقتل الأنفس. قال: ومنه الصرف والعطف. ومنه الصرف والعطف، صرف الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، فيأتي الإنسان إلى الزوجة فيراها قبيحة ذميمة ينفر منها، والعكس كذلك بأثر هذا السحر، ترى الزوجة زوجها قبيح فتنفر منه، أو تجد فيه ريح أو غير ذلك من الأمور التي تصرفها عنها. وكذلك العطف، أن يكون الزوج ذليلا عند زوجته، ينساق لها فيما تريد، والعكس كذلك. فهذا الساحر لا يكون ساحرا بهذا الأمر وعنده القدرة على هذا الفعل حتى يكفر بالله جل وعلا. فقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يكون الساحر هكذا إلا إذا كفر بالله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، كذلك المظاهرة، المظاهرة والمعاونة بمعنى واحد، يعني يساعد المشركين على المسلمين، يعاون المشركين على المسلمين، فمثلا يكون هناك اقتتال بين المسلمين والمشركين الكفار، فيعاون المشركين ويمدهم مثلا بالسلاح أو المال أو غير ذلك حتى ينتصروا على المسلمين وتنكسر شوكتهم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام، لأن فيه انكسار للإسلام وفيه انتصار للشرك والكفر، فكان ناقضا من نواقض الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم، من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد الله بشريعة أخرى فهذا يكفر، لأنه لا شريعة سوى شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دين سوى دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ناسخ لما قبله من الأديان، وكما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بمثل ما جئت به إلا كفر أو كان من أصحاب النار. والآيات والأدلة على ذلك كثيرة متوافرة، فلا يسع أحد أن يعبد الله جل وعلا إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليكم. الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، الإعراض عن دين الله جل وعلا لا يتعلمه ولا يتعبد الله جل وعلا به، ومنهم اليوم الذين يسمون المتحللون من الديانات، وهم في الحقيقة عباد للشيطان، هم يعبدون الشيطان الذين يسمون أنفسهم أنهم متحللون من الأديان وغير ذلك، فهم يعبدون الشيطان. فمن أعرض عن دين الله جل وعلا لا يتعلمه ولا يعبد الله جل وعلا فهذا ناقض من نواقض الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام. نعم
أحسن الله إليكم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
نعم، لا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد، بين الهازل والجاد، يعني من أتى بناقض ولو كان هازلا فلا يمنع من تكفيره، وحكمه حكم الجاد، حكمه حكم الجاد، يعني من أشرك بالله هل يقول هازلا أو يقول أنا فقط من باب التجربة أو التسلية؟ لا، فمن أتى بناقض من هذه النواقض فقد كفر سواء كان جادا أو هازلا. ولعلنا نقسم هذه المعاني إلى خمسة أقسام، فنقول: من فعل الكفر أو جاء بناقض جادا فإنه يكفر، من فعل الكفر أو جاء بناقض جادا يكفر. الثاني: من فعل الكفر أو جاء بناقض مازحا يكفر. الثالث: من فعل الكفر أو جاء بناقض خائفا، قد يكون خائف على نفسه أو على ماله أو يحتاط لنفسه أو يحتاط لماله يكفر. من فعل الكفر أو جاء بناقض مكرها واطمأن قلبه فهذا أيضا يكفر. من فعل الكفر أو جاء بناقض وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا الذي لا يكفر، هذا الذي لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليه بعقابه. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ويدخل في هذا من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى. ويدخل في هذا أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
نعم، أو من يقول أن هذه قسوة، بعضهم يقول هذه قسوة إقامة الحدود من رجم الزاني أو قطع يد السارق أو غير ذلك من الأحكام الشرعية الثابتة، كل هذا يعني داخل في هذا الوعيد. نعم.
أحسن الله إليكم. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو الحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرم الله هو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله.
نعم، هناك فرق بين من استباح الفعل الأمر أو الفعل وبين من فعل هذه المعصية. فمن شرب الخمر وهو مقر أنه محرم لكن ضعفت نفسه واقترف هذه المعصية، فبلا شك أن هذا مذنب عاصي. لكن من يقول أن الخمر حلال، من يقول أن الخمر حلال ولو لم يشربها، هذا يكون قد استباح ما حرم الله جل وعلا، يكون قد استباح ما حرم الله جل وعلا فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل الرابع: بيان تعريف الشرك والكفر والنفاق وأقسامها مع الأدلة.
نعم، الشرك هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يغفر كل الذنوب مهما عظمت إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما كان دون الشرك يغفره الله جل وعلا، أما الشرك فلا يغفر أبدا، ومن مات على شركه فصاحبه خالد مخلد في النار، حتى لو كان هذا المشرك يفعل الخير، حتى لو قال لا إله إلا الله، حتى لو قام الليل، حتى لو صام النهار وتصدق بالأموال الطائلة، طالما أنه يشرك بالله جل وعلا ولم يتب من هذا الشرك فإنه خالد مخلد في النار. أما أصحاب المعاصي كما سيأتي معنا وأصحاب الكبائر، حتى لو ماتوا على كبائرهم وذنوبهم مع وجود التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم ويكون تحت المشيئة إن شاء عذبهم على قدر هذه المعاصي والذنوب والكبائر، وإن شاء عفى عنهم بفضل التوحيد، بفضل توحيدهم وإسلامهم. أما المشرك ولو كان أعبد الناس فإن الله جل وعلا لا يغفر للشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
أحسن الله إليكم. الأول، تعريف الشرك وأقسامه مع الأدلة. اعلم رحمك الله أن الشرك في اللغة هو مخالطة الشريكين، يقال اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان وتشاركا وشارك أحدهما الآخر. والشرك في الشرع هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه، أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة.
نعم، هذه الجملة الأخيرة، أن يصرف له نوعا من أنواع العبادة، جملة مهمة. لماذا؟ لأن بعض الناس ممن يقع في الشرك يقول أنا لا أدعو هؤلاء ولا أحبهم، كالذين يأتون إلى السحر والمشعوذين فيأمرهم أن يذبحوا للجن أو للسيد فلان، فيقول فعلت هذا من أجل العلاج، أو فعلت هذا من أجل كذا وكذا. فنقول أن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. وينقسم الشرك إلى قسمين، الأول شرك أكبر، الثاني شرك أصغر. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وهو مخرج من الملة، وصاحبه مخلد في النار إذا مات ولم يتب منه، مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم. والشرك الأصغر جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، وكالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك.
نعم، لماذا نقول يسير الرياء؟ لأن بعض الناس إذا قلت له ما هو الشرك الأصغر يقول لك الرياء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال الرياء. والنبي عليه الصلاة والسلام عنا بذلك الرياء الأصغر. فنحن إذا قسمنا الشرك إلى أصغر وأكبر، كذلك الرياء منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. ولذلك قال جل وعلا عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمن كان إذا حضر مع الناس صلى معهم وصام وأتى بشرائع الإسلام، وإذا خلا بنفسه لم يأتي بشعائر الإسلام، ولم يعبد الله جل وعلا، ولا يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا حاله حال المنافقين، حاله حال المنافقين. وإنما المقصود في الشرك الأصغر يسير الرياء، وهو الرياء الذي يطرأ على الإنسان، أن يكون العمل في أصله خالصا. يعني أن يأتي إنسان ليبني مسجدا ينوي بذلك أن يكون لله سبحانه وتعالى، لا يريد ثناء الناس، لا يريد ثناء الناس. ثم لما يستقيم هذا البناء أو يستتم يرى ثناء الناس على هذا المسجد، وأنه يعني مسجد جميل وفسيح ومجهز، فيبدأ يدخل فيه الرياء أو يتسلل إليه الرياء. فهذا يجب عليه أن يدافع هذا الرياء أو يدفعه عن نفسه، حتى يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. أو كذلك إذا كان الإنسان يصلي في المسجد لوحده، فإذا رأى توافد الناس عليه قام يحسن صلاته، فهذا في الأصل كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى، لكن طرأ عليه هذا الرياء، فيجب عليه أن يدافع هذا الرياء وأن يجاهد نفسه أن يصرفه عن نفسه. أما الرياء الذي هو كحال المنافقين، وأن الإنسان إذا كان مع الناس يصوم معهم ويعبد الله جل وعلا معهم، وإذا خلا بنفسه لا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يقيم شرائع الله، فهذا حاله حال المنافقين، حاله حال المنافقين. فنقول يسير الرياء، يسير الرياء. نعم،
أحسن الله إليكم. وهو نوعان: الأول شرك ظاهر على اللسان والجوارح كالحلف بغير الله.
نعم، هذه أنواع الشرك الأصغر، أنواع الشرك الأصغر. شرك ظاهر على اللسان والجوارح كالحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان ولبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم وغير ذلك، كل هذا من أنواع الشرك الأصغر، وهو الشرك الظاهر على اللسان والجوارح. نعم،
أحسن الله إليكم. الثاني شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة وعمل العمل إرادة مدح الناس وثنائهم عليه.
نعم، هذا هو القسم الثاني، شرك خفي، وهو الشرك في الإرادات والنيات كما ذكرنا قبل قليل.
أحسن الله إليكم. وهناك فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر موضحة كالآتي: الأول الشرك الأكبر يخرج من الملة.
نعم، الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأكبر يخرج صاحبه من الملة. نعم،
والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الثاني الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. الثالث الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأصغر لا يبيح الدم والمال. الرابع الشرك الأكبر يوجب العداوة بين صاحبه والمؤمنين، والشرك الأصغر لا يمنع الموالاة مطلقا. الخامس الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط.
نعم، هذا حتى يتبين الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأصغر كما أسلفنا هو وسيلة للشرك الأكبر، كلما يتوسل به للشرك الأكبر ما يكون سببا أو طريقا أو وسيلة للشرك الأكبر، فحكمه يغاير حكم الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر يخرج من الملة، بينما الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. والأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلد صاحبه في النار، بل يكون كأصحاب الكبائر والمعاصي على أحد أقوال العلماء. كذلك يبيح الدم والمال، الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، أما الأصغر فإنه لا يبيح الدم والمال، فصاحبه مسلم. الرابع يوجب العداوة بين صاحبه والمؤمنين، الولاء والبراء، لأنه مشرك ليس على الإسلام. أما الشرك الأصغر لا يمنع الموالاة مطلقا لأنه مسلم، كذلك يحبط جميع الأعمال الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه فقط. نكتفي بهذا ولا تستمرون؟
نكمل يا شيخ.
يقول لي من العصر أنتم هنا.
لا نكمل إلى الانتهاء الفاصل يا شيخ.
طيب،
أحسن الله إليكم. الثاني الكفر. الكفر في اللغة هو التغطية للشيء والستر له، والكفر في الشرع ضد الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله.
نعم، هذا هو معنى الكفر، عدم الإيمان بالله ورسوله. ها، هذا هو معنى الكفر، عدم الإيمان بالله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وأنواع الكفر الأكبر ستة: الأول كفر التكذيب، الثاني كفر الإباء.
نعم، كفر التكذيب وهو أن يكفر بقلبه ولسانه، أن يكفر بقلبه ولسانه، وهو كفر المنكرين لوجود الله جل وعلا من الملاحدة وغيرهم، كما قال تعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثاني
كفر الإباء.
نعم، وهو كفر إبليس وفرعون وعلماء اليهود، لأنهم عرفوا الحق واستكبروا عنه، عرفوا الحق واستكبروا عنه. نعم.
الثالث كفر الشك،
وهو كفر من ارتابت قلوبهم، كفر من ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، لا يصدقون ولا يكذبون. نعم.
الرابع كفر النفاق.
نعم، وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يظهر الإيمان ويبطن الكفر.
الخامس كفر الإعراض.
نعم، وهو ترك الحق لا يتعلمه ولا يعمل به، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا، كما قال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. نعم.
السادس كفر الجحود.
نعم، كفر الجحود، الكافر عنده معرفة بالحق، في قرارة نفسه عنده معرفة بالحق، يعرف أنه على باطل، لكنه في الظاهر لا ينساق إلى هذا الحق، فهذا هو كفر الجحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالث النفاق، لغة مأخوذ من النفقاء، أحد مخارج اليربوع، لأنه يدخل من مكان ويخرج من آخر.
نعم، النفاق، والنفاق كالكفر والشرك له درجات ومراتب، ومعناه في اللغة مأخوذ من النفقاء، وهي أحد مخارج اليربوع. تعرفون اليربوع؟ تدخل من جحر وتخرج من جحر آخر، فهذا هو المعنى في اللغة. نعم.
صلى الله عليكم. شرع إظهار الإسلام وإبطال الكفر، قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.
نعم، إظهار الإسلام، هذا المعنى الشرعي والاصطلاحي للنفاق، إظهار الإسلام وإبطال الكفر، كما كان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهرون بالإسلام وهم في الباطن كفار، في الباطن كفار. نعم.
أحسن الله إليكم. أنواع النفاق نوعان: الأول النفاق الاعتقادي، وهو النفاق الأكبر الذي يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفر، وهذا النوع مخرج من الملة وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو ستة أنواع: الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الخامس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، السادس الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني النفاق العملي، وهو عمل شيء من أعمال المنافقين مع بقاء الإيمان في القلب، وهذا لا يخرج من الملة.
نعم، وهذه مسألة مهمة. نعم، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة، تقسيم النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو كما أسلفنا إظهار الإسلام وإبطان الكفر، أما النفاق العملي فهو أن يأتي بخصلة من خصال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان، مع بقاء أصل الإيمان. فتجد الإنسان يكذب في حديثه أو يفجر في الخصومة كما في الحديث، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فيأتي بخصلة من خصال المنافقين مع بقاء أصل الإيمان. هذا فرق بين المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ذلك حكم حكم الكفار وهو في الدرك الأسفل من النار كما قال جل وعلا، أما هذا فهو مسلم وهو على خطر في دينه لكنه ليس بكافر، ولا تجري عليه أحكام الكفار والمنافقين، لا تجري عليه أحكام الكفار والمنافقين. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.